ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى يا رب. يا الإخوة، لازال الحديث موصولا مع صفات الرجل الصالح الذي يقيه الله عز وجل من فتنة أو من فتن قبل الالتزام، وهي الفتن التي ذكرت في سورة العنكبوت. ولازلنا مع قصة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهذا النموذج الطيب، وذكرنا بعض صفات وصلنا بها إلى صفة الليلة وهي التضحية. مش مشكلة. بسم الله. صفة الليلة وهي التضحية لا تقل قدرا عن صفة التواضع التي ذكرناها في المرة الماضية، وأنا لا أريد أن أكرر الكلام مرات ومرات، أن يقول لك أن هذا الكلام للعمل، ونحن بحاجة أيها الإخوة إلى السلوك أكثر منا في الحاجة إلى العلم. والعلماء كانوا يقسمون العلوم إلى علوم آلة، علوم وسائل، وعلوم سلوك. العلم إما علم نظر أو علم سلوك. العلم النظر بقى اللي هو منه المكملات والمتممات وعلوم الآلات، إنما علم السلوك قالوا هو المخدوم اللي هو علم أحوال القلب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحين قلب الإنسان بعدة أمور، يعني قد يكون النهي صريحا أو الأمر صريحا حسب حال الإنسان الذي أمامه، وقد يكون النهي أو الأمر إحسانا. يعني مثال عشان تفهم بس كيفية التعامل مع هذا القلب حتى قلبك أنت. يعني أنا أقول لكم، أنا لي سلسلة بث مباشر على الإنترنت، سلسلة كيف نتدبر القرآن. أنا عايز أقول لك إن بيجي لي قصص للتائبين يوميا، والله الذي لا غير ولا رب سواه. منه قصة فتاة، هذه الفتاة في العشرينيات ولدها ثري جدا وهي من القاهرة، والبنت عيشها بالطول والعرض، تقول ما تركت ذنبا إلا فعلت. والله يا إخوتي، حتى أنها كانت تضرب أباها وأمها، مديدة على أبيها وأمها. كيف انفتح قلبها؟ بعض الناس اللي بيأخذوا مني البث نشروه في جروب مجموعة بتنشر ملابس النساء الخاصة، والمجموعة دي تافهة كما يقال، يعني أنا لا أسفه الناس، يعني ما لهم في الدين، يعني هزار وكده. تقول البنت بنفسها: دخلت الجروب فوجدت الفيديو، تقصد لي يعني للشيخ، في وسط الجروب. قلت: ايه اللي جاب ده هنا؟ يعني ايه اللي جاب ده في هذا الجروب اصلا؟ بتقول: وما ان فتحت بدون ان اتصلت على الادمن، كتبت للادمن بتاع الجروب: ايه اللي دخل ده هنا؟ فقالت لهم: والله اسمعوا، لو ما عجبكوش نغلق النشر عليه. طبعا اللي بياخدوا البث منه ينشروه. عايز اقول لك كيف، وانا لم اتعمد ذلك، يعني ما ادعي لنفسي بقى كنت اعرف انها تسمع على حاجه، لا، لكن القلب ينفتح على اهون ما تتخيل. البنت فتحت الدرس تقول: وكأن مغناطيس يجذبني. طيب ايه اللي خلاك تبت وتركت كل الذنوب؟ قالت: وصف الجنه، كان اغلاق قلبي عن كل ذنب بوصف الجنه. سمعت شيخي يقول، يا طبعا تتكلم عني لان انا لا اعرفها، انما نقل الي هذا الكلام. تقول: سمعته يقول: هذه جنة تباع ويضحى بها بهذه الدنيا الخسيسة. بتقول: فأغلق الله عز وجل في وجه كل الدنيا، وما هو إلا أن نمرت عيني بالدموع وقمت أبكي لأبي وأمي وتغير حالي. النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. علم القلب، حال القلب، علماء السلوك أبرز الأمة تربيتها، علماء السلوك، الناس التي تهتم بالسلوك. إذا تجد مثلا زي الشيخ محمد يعقوب حفظه الله عالم سلوك، الشيخ أسامة عبد العظيم عالم سلوك، الشيخ الدبيسي عالم سلوك، الناس الطيبة دي، الشيخ الدكتور محمد رجب رحمه الله تعالى عالم من علماء السلوك، الشيخ سمير مصطفى عالم سلوك. الناس دي بتهتم بأحوال القلب، لذلك تثمر، لذلك تثمر. نحن الدروس اللي هي مادية نحن لا نقل من شأنها، لكن ده مجال طلبة العلم. أنا ما أطلع على المنبر أعلم الناس أصول فقه، هذا ما مطلوب، ولا أجلس على هذا المكتب وأعلم الناس أصول فقه، ما الناس مش عايزة أصول فقه، ما الناس عايزة، الناس عايزة قلوبها تلين، تريد أن تلين قلوبها لله عز وجل. خذ بقلبي يا أخي، احملني إلى الله. لما دخل ولد على نفسه صنف شاب من الصحابة يريد من النبي أن يرخص له في الزنا، استل الصحابة سيوفه، هذا نهر. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك قط. عالم، 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 النبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء، عالم سلوك، علم ما يأتي بهذا القلب، الإحسان. فقال له، والإقناع بقى، ما قال له: لا تزني، إيه الإجرام اللي أنت بتقوله ده؟ إيه السفه اللي أنت بتقوله ده؟ ده كلام تقوله قدامي؟ لا. قال: يا بني، شوف النبأ، يا بني أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. يا بني أترضاه لزوجتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم. أترضاه لبنتك؟ قال: لا. فكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. إلى أن عدد عليه المحارم، ثم مسح صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم اهد قلبه واشرح صدره. ما كان من هذا الغلام أو من هذا الشاب إلا أن قام فقال: والله ما خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الزنا أبغض إلى قلبي. السؤال يا أخواتنا قبل ما ندخل لمجال الدرس، السؤال، والشيخ عاطف زعلان مني بس مش مشكلة، أنا عدان من ربي، ماشي، والله ما كان قصدي، ها؟ يعني لو قصدك تعاقبني فانا والله ما كان قصدي، بعتذر له، بعتذر له قدامكم يا جماعه. الله يعوض عليه الشيخ عاطف. فبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عالج قلب هذا الفتى بهذا الامر. انا وانت، مش الداعيه بس، انا وانت كلنا نحتاج إلى أن نتعلم علم أحوال القلوب، نصلح قلوبنا، تصلح قلب زوجتك، قلب زوجتك، وقلب ابنك، قلب ابنتك. لا ندخل عليك بنتك مثلا
بتقول لك يا أبي أنا ما عدتش حبة لبس الفطفاط ده، أنا هعمل زي البنات وألبس بنطال وألبس ضيق، أنا زي البنات. كيف ستصنع معها؟ نهرتها بغطى إليها الدية، وإن أرغمتها وكهرتها برضو بغطى إليها الدية، برضو هتكبر تفجر. طيب ده أنا أعمل إيه؟ ما فيش غير علم حال القلب أن تنظر ما الذي أوصل هذه البنت لهذه الحالة، لعله فظاظة من أسلوبك البسي ماني شعرف إيه طلع كرهت المسألة، يبقى لابد أن أغير هذا الأسلوب. لعلها أرادت منك شيئا فلم تنفذه، وبتنفذ لك مسألة اللبس ده أنا بضرب مثال يعني، حبا فيك فلما خالفت بعض أمورها كأنها وجدت عليك فتريد أن تعاقبك في الشيء الذي تحبه. يبقى أنا أفهم القضية ماشية إزاي. كثير من الشباب الذين فسدوا وجلتنا معهم، والله يأتي الشاب بعد ما كبر ويأتي فسد. أنا أقول لك مثال يعني قصة لعلك تتعجب لها، قصة من أعجب ما سمعت أنا، والقصة طيالت لي أنا من صاحب الشاب. اتنين شباب، اتنين إخوة، وفعلوا فاحشة اللواط، إخوات من الأب والأم أشقاء. ليه يا ابني؟ قال أنا عايز أتوب. طب وأخوك؟ قال لا أخويا حبيب الموضوع عايز أتوب. طب إيه اللي حصل؟ قال والد ملتحش ووالدتي منتقبة. طب جميل، هذه حلوة خالص. قال لي لا مش جميل خالص. قلت له مال إيه؟ قال علشان يريحوا دماغهم مننا كانوا يتركون الأمر لنا، ويعني يتركون أنا وأخي ننام مع بعضنا في الغرفة، حتى وصل الأمر أننا بدت لي علامات البلوغ، والدي ما انتبهش أم ما انتبهتش، صار بيننا اللواط. وجيت أكلم والدي على المسألة دي نهرني. قلت له قلت لوالدك أن أنت تفعل هذا الأمر المنكر مع أخيك؟ قال لا مش بالطريقة ديت، بس قلت له أنا بميل لأخي أعمل إيه؟ قال سبني وشتمني ونهرني، ما كان إلا أن مارست هذه الرذيلة. أنا عايز أتوب لكن أخويا خلاص أحب الموضوع ده مش عايز أتوب. شفت الكارثة جت منين؟ جت منين؟ من نهر الوالد لهذا الولد وعدم استماع له. برضو لأن هذا الوالد أيوة التحى لكن فاقد حال القلب. أنا بقول لك على أمور سامحني في فظاظتها لكن تبتحدث في البيوت، خذ أنكى من هذا. امرأة لسه والله الشكوى دي جايه أمس، اتصل علي رجل يقول تزوجت امرأة. قلت له طيب تمام. قال وزوجها الأولاني أخذ البنت 8 سنوات بنته والولد. قلت كويس. قال لي جات البنت تصرخ. قلت له مالها البنت؟ قال لي جاية تصرخ إن الوالد بيعتدي عليها اعتداء فاحشا أبوها، فقال لو منعتها عن أبيها لي الحق وأنا لي قوة عليه ما يقدرش يتكلم معي، ولا عمال يقول بيحيش عني بنتي وأنا طبعا مش قادر أتكلم مع الناس. سيبك أنت من المسألة دي، كيف قصلت البيوت إلى هذا الحد من السفالة ومن الوضاعة أن ابن لا يؤتمن الوالد عليها. طب نجيب مين بعد كده؟ حال القلب يا أخوتاه، لا تتهم غير القلب. هذا الرجل ترك قلبه حتى انتكست فطرته. قد يكون قلبي وقلبك يصل إلى هذه الحالة. خلي بالك مسألة مش مسألة فردية ولا مسألة شاذة، لا ده النادر لا حكم له، لكن ما احنا عندنا مسائل كثيرة بيوت تعج بمثل هذه الأمور. ليه؟ لم يعاهد هذا الوالد قلبه ولا تلك الوالدة قلبها، ولم يعاهدوا قلوب أبنائهم، ففسدت البيوت. إما أخ مع أخيه أو أخ مع أخته أو والد مع ابنته أو ابنا مع أمه. قسما بالله برضك اتصال، تتصل خير تبكي بمرارة، إيه الأمر؟ تقول ابني كبر وظهرت علي علامات البلوغ، أبوه متوفى وأنا اللي راعيته، فجأة أنا نائمة فوجدت الولد يضع يده في صدري فقمت مفزعة قد أنا كنت بحلم، يعبث بصدر أمه دون حرمة. ما تقول لي ان الولد ده فاجر ولا ما الكلام ده معروف سيبك منه. لا، ما الاصل في هذا الداء؟ انتكاس فطرة القلب عند الولد، انه ما عاد قلبه يميز لا بين والده ولا بين اجنبي، لا يميز بين اخت ولا بين اجنبي. الزنا بأجنبية حرام، لكن بالاخت اشد حرمة، دي كارثة. أمور دارت في بلاد المسلمين ما كنا نسمع بها في الأولين. المسألة هي يا عم الشيخ، المسألة إن في انتكاس قلب، انتكاس فطرة. أيوة، ممكن يكون ابن كده وابنك، بنت كده وبنتك، ممكن يكون ال- ال- القلب بتاعي أنا كده وقلبك أنت كده. علشان كده تبتدي تحضر دروس العلم هنا. أنا أقول لك، إذا يوما من الأيام لم أفدك علما لا تضيع حالك معي، أنا ما انفعش، لابد أن تبحث عن من يربيك لأن العمر ينقضي. مسألة مش مسألة أن أنت تحضر درس علمه، لا، هتدخل وتخرج وما استفدت شيئا وما عندك برنامج عملي. أنت مش قادر، قلت قبل كده، لست بقادر على أن تصلح ولدك ولا ابنتك ولا زوجتك. هاتهم الدرس، أجلسهم عند الشيخ ليتعلموا، فمن هنا يحصل انك انت قد اديت الامانه. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. انت جاي هنا المسجد، تقي نفسك وحدك، ومن فين اهلك؟ فين ابنك وبنتك؟ فين زوجتك؟ ان لم تستطع تعليمهم، والاولى انك انت اللي تعلمهم، ائت بهم الى المسجد ليتعلموا. اربط الولد بالمسجد، اربط البيت بالمسجد. الحديث وان كان في سنده ما قال: ان للفقهاء تقبلوا بالعمل وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي قال كده، ان اذا بلغ الولد حد التمييز لا حد البلوغ، لان الطفل له امارات شهوه، فاذا وجدت الولد او البنت بدات عليها في الجسدات تغير او الولد، افصل. لا ينبغي ان يكونوا في المضاجع سواء، ما ينفع الولد والبنت في سرير واحد، ولا الولد مع الولد في سرير واحد، حتى لا يعمل فساد، ولا يشملهما غطاء واحد. وهذا ليس شذوذ في الفكر، لا، ده الإسلام قال كده، والقصص الواقعية بتقول كده. طيب، من أين تعلم وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كنت أنت ما تحضرش عليه الشيخ يعلمك أن هذا لا ينبغي ولا يجوز؟ فالشاهد يا إخوتي، لابد من إصلاح القلب للمآسي التي نرى. تعالوا بنا اليوم لنرى التضحية. ما معنى التضحية؟ عشان تربي نفسك عليها وتربي ابنك. أنا المقدمة اللي قلتها دي ليه؟ عشان لما أقول لك عنصر يا أخي الكريم، تاخد العنصر ده وتطبقه، لازم تطبقه. ووالله إني جاهد في تطبيق ما أقول، بجاهد نفسي زيك. أنا هنا بتربى معاك، أنا لست لا أفضلك بشيء خالص على الإطلاق، والله يعلم صدق مقالتي، إنما أنا بحاول مع أهل بيتي وبحاول مع أبنائي، وأن المجتمع اللي أنت بتعاني منه أنا بعاني منه مرات ومرات. ابن بيضحك عليا وبيدخل على التليفون وبقعد أراقبه وأخش ويمسح بس مش هنسيب المسألة، وإلا الجيل ده أمانة نسلمها للذين يلون الأمر بعدنا. أنت ترضى أن أمة الإسلام تهلهل وتستباح بيضتها وتضيع أكثر من هذا الضياع بسببي وسببك؟ الذي نعاني منه اليوم آفات تربية الآباء بالأمس، هذا معاناة اليوم بسببهم هم. لم يحسنوا التربية الدينية، أحسنوا تربية الغذاء. ما شاء الله، الواحد فينا بسم الله ما شاء الله طول بعرض، قد أحسن أبوه إليه ولم يفرط لا في طعامه ولا في شرابه ولا في علامه ولا في كسوته، لكن فرط في دينه، الدين الذي به تنتصر الأمم. فرط الولد، لا يستطيع، لا يفقه أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، ولا يحفظ حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف كيف يصلي. بالله عليكم قولوا لي الوالد ماذا سيقول أمام الله وكيف سيقف؟ عموم المسلمين الآن لما رحم ربي لا يفقه دينه، من الرجال يا إخوته ومن النساء. هؤلاء الآباء الذين قصروا في التربية، وصار أطفال الأمس آباء اليوم، فأب لم يتربى كيف يربي نسأه؟ فخلف خلف ميت. إن كان الخلف في الزمن الماضي مريض، فالخلف في هذه الأيام ميت. ميت لا حراك. الواد كل شغله الشاغل بابجي، شغله الشاغل لعبة، شغله الشاغل يلعب كوتشينة على التليفون ومار، وانت مستهين بالكوتشينة دي؟ ده هذه طريق الى الفساد. اوعى تقول ان الظهر على التليفون ده عادي، ولا شطرنج عادي، ولا كوتشينة عادي. لا يا عم مش عادي والله، مش شرط انه يقعد على مقهى، ده هتوصله الى الفساد. الزوجة اللي اتصلت قال كل ما اتذكر شيء اقول ده انا عندي مآسي، والله العظيم ظهر الشعر الابيض في لحيتي على صغر سني من هول ما اسمع، وانا بقسم بالله. تتصل زوجة تقعد شهرين بس، شهرين مع زوجها وتطلق، شهرين. طلقت لي يا بنتي؟ تقول بيشرب المخدرات وخشيت ان يبيع عرضي، صرح بهذا بعد شهرين من الزواج هيبيع عرضها للفجرة والفسقة وشراب المخدرات. سألوا أبناء المسلمين عن الشاب وعن الاستروكس وعن البلاء الأزرق الذي يحيى به شباب المسلمين اليوم، سألوهم عن هذا، هذا الداء المميت القاتل. الولد لا يفرق بين أمه ولا بنته ولا أخته إذا دخل عليها وهو بهذا الداء القاتل. يشرب المخدرات تخش فيها تجرب أي حد في البيت، يستطيع أن يبيع عرض أمه وعرض أختي وعرض زوجتي وعرض ابنتي في سبيل هذا المخدر، يسرق ويزني ويقتل ويرتكب المنكرات بأم الخبيثة هذه. سببها أنني سبت يلعب ببجي وكوتشينة وضمنة ولم أعلمه، وهو بيقتل وقته، والأم بقى طالما الولد مسك التلفون وبيلعب ومريحها وهي بتطبخ وما مش حملة مسؤولية، خلاص ما يولع الولد. بس ده وبال عليك أنت يوما ما سيبيع عرضك، لأنك أنت ما نشأتوش نتنشاء دينية. أم محمد الفتى كانت بتعمل إيه يا إخوان؟ كانت بتعمل إيه؟ يا أخوات، أم محمد الفتى كانت بتعمل إيه؟ علشان يفتح القسطنطينية كانت بتأخذه وتقف به على باب على حافة النهر وتقول له يا بني هذه أسوار القسطنطينية مدينة استعصت على أبائك أن يفتحوها، وإني أرجو الله أن تكون أميرها. ربت في المسألة دي حتى فتحها ابن 18 عاما. أم صلاح الدين ماذا كانت تصنع؟ كانت تداعبه وهي بتشتكه، كانت بتقول له يا فاتح بيت المقدس سكلتك إن لم تكن لها، إلا أنت لم تكن لهذا سكلتك افتقدتك، ففتح بيت المقدس. هند بنت عتبة يقولون لها إن معاوية سيكون سيدا في قومه، قال سكلته إن لم يسد إلا قومه، مش عايز سيد القوم، عايز سيد العالم كله، سكلته افتقدته إن لم يسد إلا قومه. أمهات ربي صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الزبير وابن 5 سنوات ترميه في الخرابات، يصرخ الطفل والناس يشفقون عليه، تقول دعوه إنما أربيه ليكون رجلا لما خرج له مرحب اليهودي في خيبر، هرعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صفية وقالت يا رسول الله إنه مرحب، إنه مرحب. قال يا عمه أو تقولين ذلك؟ نقول لك كده، أنت اللي بتقولي كده، أنت كنت بترميه في الخرابات. يا رسول الله إنه مرحب. قال إنه قاتله إن شاء الله. تعرف الزبير بن عوام ده عمل في 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 أحد، عمل عملة في أحد، نعم، جاء برجل من بني عبد الدار كان على أعلى ناقة وأطول رجل مستكون راية، وخرج يقول من يبارز، فخرج له الزبير فضرب الأرض بقدمه فطار، فجاء به من على الجمل فحز رأسه والنبي يكبر. ما شفت تربية امرأة صفية ربته، أحمد بن حنبل تربية أمه، مالك بن أنس تربية أمه، سفيان الثوري تربية أمه. أعدد لك إلى أي من العدد من السلف وأئمة المسلمين من كان تربية أمه. الأم يا أخت يا اللي تخليت عن المسألة دي وقاعد على فيسبوك طول الليل وطول النهار، فين تربيتك؟ فين يا أخت؟ التضحية أيها الإخوة، وهذا مناسب للمقال الذي قلناه، ما هو التضحية؟ ما هي التضحية؟ قال العلماء التضحية هي بذل النفس والوقت والمال لأجل غاية أسمى ولأجل هدف أرجى مع احتساب الأجر والثواب على ذلك عند الله تعالى. إن التضحية بمعنى أصح أن تكون وقفا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي هذا العبادة ونسكي هذا الذبح ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. الآية دي معناها أن أنت وقف لله، أنت عايش هنا وقف لله، زوجتك وقف لله، وابنك وقف لله. التضحية بذل النفس نفسك والوقت والمال لا لغاية الأسف. لذلك أنا قلت قبل كده يا أخوانا في معاهدة بيننا وبين رب العالمين إحنا مخالفينها، عقد البيع ده إحنا أضرنا بشروط. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله بنفسهم بمالهم بوقتهم. اوعى تكون فاكر ان الجهاد ده حمل السيف في 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 ارض المعركه والضرب به في نحر العدو، لا انت غلطان. الجهاد الاعظم من هذا هو جهاد النفس. ازاي تقدر تقهر هذه النفس ان تكون لله؟ ازاي تقدر تقهر هوى نفسك ان يكون لله سبحانه وتعالى؟ ازاي ده الرجل اللي هيعملها؟ ازاي تخلي بيتك ده لله عز وجل، بيت مسلم قائم لله عز وجل، رغم انف الزوجة ورغم انف الاولاد يكون قائم لله عز وجل. سعد بن ابي وقاص لم يطع امه، سعد بن ابي وقاص لم يطع امه، ابو بكر فارق زوجته المشركة اليوم اسماء، تمام، ابو بكر فارق ولده، ابو عبيدة بن الجراح قتل اباه في غزوة بدر، صهيب فارق ماله. انك انت تكون لله عز وجل ده اساس التضحية. ونشوف الان من السنة المسألة عاملة ازاي. ولذلك الشيخ اشرف قرأ في سورة في صلاة العشاء دون ترتيب آية من آيات التضحية، يقول رب العالمين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. برضو لا يلزم أن يكون الشهيد في أرض المعركة. الشهيد معنى الشهيد قالوا هو الذي تشهد نفسه أن الله واحد. والله نفسه تشهد بكده، هو ده الشهيد. لذلك الشهيد لما بيطلع إلى أرض المعركة يعلم أنه غير راجع مقتول. ده معناه إيه؟ معناه أنه هو بيقول نفسه بتشهد بدمه أن الله لا إله غيره. ليه؟ لأن لا يمكن البتة أن تضحي بنفسك ولو كان لولدك. أنا اللي بقول لك كده، تنفق على ولدك وتضحي به بلوك حاجة كتير، لكن بروحك لا. الروح يظن الإنسان بها، يظن خلاص. ولذلك في حادثة في غلام الأخدود، المرأة لما رمي أولادها وجاءوا ليرموها جزعت نفسه، هي خايفة على نفسها، يعني ترمى أولاد والناس ترمى، لكن ما هي جزعت. فقال لها غلامها يا أمه ارمي بنفسك فإنك على الحق، خايفة ليه؟ فالمقاتل اللي طالع ده يقتل. وبعدين دي بقى يعني ايه باللفظ العام كده، ده شكله بالسيوف، فيش فيها هزار، يعني مش مثلا واخد ساتر، لا ده مواجهه، سيوف تبرق في الشمس، رماح وسام، انت مش عارف الرمح هيجيلك فين، انت مش عارف ضربه السيف جايه فين، هتتقطع في انهي حته، انت داخل وخلاص بقى. الشكله لما تنتهي لما نعرف بقى اللي نجا نجا واللي قتل قتل. ولذلك شوف انس بن النضر وجد في جسده 84 طعنة وضرب بسيف ورمية بسهم، كله في وجه، مفيش حاجة في ظهره أبدا، كله متقطع من عين، ما عرفته أخته إلا من بنانه. تعرف يعني بنانه؟ يعني وشه اتقطع خالص، اتمزع. يا راجل ده أنت مش قادر تضحي لله بتطويلة في السجود، يا راجل ده احنا ما عندناش دم. ده انت مش قادر تقوم تضحي لله بجزء من الليل تصلي قيام الليل، ده انت مش قادر تضحي لله انك تحافظ على تكبيره الاحرام بجزء تضحيات. الراجل طلع في ارض القتال مزع وجهه تمزيقا، مزع ومزق حتى ما عرفته اخته. تخيل انسان انت متخيلها اتشوه بتسيف في الوجه كده تقطيع، ما عادش في حاجه ولا في جسده، يعني حتى ولا عرفته من صدره ولا عرفته من ساقه ولا من فخذ، كله متقطع من قدام متقطع، ما عرفتوش الا من صبره. ده الحاجه الوحيده اللي فضله فيه. كم تحمل انس بن النضر رضي الله تعالى عنه في سبيل الله، كم تحمل من ضربات. عبد الله بن حرام بن منحان قطعوه، حتى ان جابر بن عبد الله اشفق من النظر الى ابيه، ما يقدرش يوصله من التقطيع. الصحابه شافوا يا اخوانا، شافوا كتير. عبد الله بن جحش تقطع اذنه ويجدع انفه ويمثل به حتى يقف بين يدي الله فيقول قطعت في سبيلك يا رب، وغيره وغيره. مصعب بن عمير تقطع ذراعه اليمنى يمسك الرايه بذراع اليسرى، تقطع ذراع اليسرى يمسك الرايه بعد ضيه مش حاسس باللي حصل له، ثم يضرب ضربه فيشق معها. تتحمل انت ده؟ معاذ بن عمرو بن الجموح او معاذ بن عفراء على وهم منش لما ضرب بالسيف في كتفه وغرط ماشي دراعه عمال بيهتز، فمضايقه في الحرب دراعه ضربه رجل من المشركين على ذراعه وقفت على الجلد، فدراعه عمال يتحرك كده مش عارف يقاط، قام واضع دراعه تحت قدمه وجذبه فقطع ذراعه عشان يكمل قتال. ابطال. وانت جاي ما انتش قادر حتى تضحي لا بجزء من مالك ولا بجزء من وقتك ولا بجزء من عملك لله عز وجل، فأي إنسان أنا وأنت؟ نحن ما ماهيتنا على هذه الحياة؟ شغلتنا إيه؟ شغلة زوجتك إيه؟ وابنك إيه؟ وبنتك إيه؟ شغلة أمك وشغلة أمك وأبيك إيه؟ إذا كان الناس دي عمالة بتضحك وإحنا ما فيش خالص. طبعا أنا مش عايز أقول لك بقى بلال لا كل هذه القصص معروفة، لكن ده أنا عايزك تحسها بقلبك قبل ما تسمعها بأذنك. عايزك تتخيل الناس اتقطعت. أيوة اسمعها كده، اتقطعت علشان تفر إلى الله، فيش رجوع. تخيل أنت، والقصة ذكرناها كثيرا لكن أنا وقفت على سند للقصة عجيب، قصة أبي الدحداح. طول عمري لا أخفيكم سر والله أعلم أن قصة أبي الدحداح في البخاري، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه ولو أضعافا كثيرا الله يقبض ويبسط إليه ترجع. قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض، ولم أكن أعلم القصة. أما قصة اليتيم فقصة ضعيف، لكن في مسند عبد بن حميد شوف بقى العظمة، أساس القصة بقى، أساس التضحية القصة أصلها. عبد بن حميد بيقول في 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 في, في سننه أو في مسنده بيقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بيروي قصة أبي الدحداح. إيه القصة؟ أن رجلا من الأنصار أراد أن يبني حائطا فاعترضته نخل، مش شايفين ولا حاجة، ده واحد عايز يبني بستان والبستان الحائط مش هيكتب، فاعترضته نخل. النخلة دي لرجل من الأنصار والرجل صمم إنه ما يبيعهاش. طب ده أنا مش عارف أكمل الحائط. قالوا لا مش هبيعها. طب خد تمنها كام وهات. قال لا مش هبيعها. شوف ابو الدحداح عشان يحل مشكله بين اخوين مسلمين، تخيل بقى واحنا ممكن نعمل مشكله بين اثنين مسلمين، عشان يحل المشكله دي قال للرجل اترضى ان تعطيه نخلتك بحائطي كاملا ويكمل بستانه؟ قال بلى. حائط ابو الدحداح 600 نخل. يعني انت متخيل ان رجل يضحي بمالي كله ينخلع من مالي كله عشان يصلح بين اثنين متخاصمين؟ سدوا النخلة يطلع من مالي كله. والله هذا في الحديث، والله قفى شعري لما قرأت هذا. سبحان الله، أي قلب كان يحمله أبو الدحداح؟ أي قلب؟ والله أنا وأنا بتحدث والله لو قلت لي ضحي بالهاتف ده يمكن نفسي تجزع، والله. والاعتراف بالحق فريضة مش فضيلة. إنما راجل يا أخوانا يعني أنت متخيل بلاش ملك كله، لو أنا قلت لك اطلع من البيت بتاعك ده عشان تصلح بين اتنين متخاصمين، أنا مش هقول لك اطلع، أنت اللي تطلع من نفسك. لما تحط القصة دي مع قول لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مانع من الجمع، أن أبا الدحداح لما قيلت له الآية أصرت فيه، فلما انصرف وجد هذه المشكلة. لا خير في كثير من نجواهم إلا، شوف رب العالمين يقول إلا من أمر بصدقة أو معروف بين أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف ربك يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإيه نخلة أبي الدحدح إيه يعني في الدنيا؟ ده الله عز وجل جعل المؤمن خيمة على شاطئ الأنهار، لو باع الدنيا كلها عشان الخيمة دي لكان البيع رخيصا. للعبد فيها خيمة من لؤلؤة قد جوفت هي صنعة الرحمن، طولها 60 ميلا في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وذاك لاتساع مكانه، وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان، ما في الخيام سوى التي لو قوبلت بالنيرين لكلت منكسفان، لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان. الصحابة كانوا فاهمين مسألة دي، وده خيمة بس ما بالك بقى القصور والأنهار. يوم أبو الدحداح يقول له أعطيك البستان، أنت عارفين بيت القصة مش هقولها بقى يعني معروفة، لكن شوف الرجل كيف انخلع من مالي. أنا بقول أي قلب كان يحمله أبو الدحداح؟ طب بالله عليك وأبو الدحداح كده اتقال له التضحية هي بذل النفس والوقت المال؟ الكلام ده الكلام ده نقوله ليه وليك عشان أعرفك بس. إنما أبو الدحداح قد هضم الإيمان هضما، ده بقى أكله ونزلت عصارته في قلبه، فلما نزلت عصارته حقرت الدنيا في عين. ايه الدنيا دي؟ يوم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كم من عذق الرداح لأبي الدحداح في الجنة. أبو الدحداح ما يعيش بعدها الا شهرين اثنين بس، شهرين اثنين كان بينه وبين الجنة 60 يوما بس، كان بينه وبين الجنة 60 يوم. خرج من البستان ملحيشي لا يشتغل ولا يتضرر، احيانا الله يصطفيك سبحان الله. انا كنت بتكلم مع ابي عاطف اخي وحبيبي في السياره، فبقول له شوف ربنا بيقول وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عصى كلمه صعبه قوي وغوى كلمه صعبه، فلم جعل له تطيبا للخاطر فتاب عليه وهدى، كلمتين قبل كلمتين، لكن زاد ايه بقى؟ ثم اجتباه، دي زياده، عصى غوى تاب هدى، دول قبل بعض اهو. ثم اجتباه، يقول ابن القيم فإن توبة العبد تقع بين توبتين من الله، وإن العبد لا يقوم بعمل إلا إذا اصطفاه الله، وإن العبد لا يحرك ساكنا إلا إذا أراد الله. فيبقى يتضح لك من خلال هذه المقدمات أن أبا الدحداح ما حرك ساكنا إلا لما اجتباه الله. يبقى اللي لين قلب أبي الدحدح وخلى الدنيا فيه ما تسوش وأعانوا على هذه التضحية الله. طب هو ربنا بيحب أحد؟ لا، إن الله لما نظر إلى قلب أبي الدحدح فوجده قد صفى له، ألان له قلبه وهيأه وحقر في قلبه الدنيا وعظم الآخرة. لما ربنا يحب كمان معك يوم تمشي على الأرض التضحية عندك سهلة خالص، يا فلان هات القلم اتفضل، يا فلان هات بجني اتفضل، يا فلان اتفضل، كله اتفضل. ليه؟ تمشي عبدا ربانيا على هذه الأرض، لا تشغلك الدنيا، أتت لم تأتي، راحت جد، المرتب علي نزل، الناس تتكلم عليك أو تتكلم شيء، أنا ما عدت أسعى لغير رضاك بس، هو كده هي القضية اللي شغلة بالي. فما إيه، إحنا هنقضيها أيام وهنموت والدنيا تنتهي. الله المستعان، صلوا على الحبيب. من صور التضحية، أنا قسما بالله كلما أخذ قرار ما أطولش معاكم ولا أطول النفس في الكلام أجد الله عز وجل يغير نيتي وينفتح الأمر، فلعل الله أن يهديني وإياكم بهذا الكلام. والله يا إخوتي في كلام ما حضرته وإنما خرج هو رزقكم ورزقي. الأحاديث التي تدل على التضحية أو ترغب في التضحية. شوف يا سيدي، النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بنفسه، وينبغي على الداعية أن يبتدي بنفسه. يعني أنت لما أجي أتكلم مع الناس على المنبر لا ينبغي أن أقول يا فلان أنت مجرم وأنت وأنا بقى فوق بيت إيه شيخ الإسلام، لا أنا مجرم أكثر منك. أيوة، أحقر من نفسي حقيقة لا تواضعا، لأن أنا مذنب ومقصر. أيوة، أنا بنصحك من باب أن الشيخ الإسلام تيمية قال ينبغي على شارب الخمر أن يعظ الناس في شربها فهو أعلم الناس بضررها. لو أنا بشرب أقول لك ما تشربش، أنا مبتلى بهذا الأمر، ربنا يعفو عنك شربش. طب ما أنت تشرب خمر. يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون، يا أخي دي هناك فرق، فرق أن أشربها متباهيا راضيا فأقول لك لا تشرب الخمر وأنا أصلا بشرب راضيا، وبين أني ابتليت بها فأخشى عليك من الابتلاء بها. بتشرب سجائر يا ابني ما تشربش، والله نفسي أبطلها، ده ضرر، ربنا عافينا يا رب، اسمع كلامي، أنا وقعت في هذا البلاء بس الله أن يعافيني. يبقى بدعو إلى الله، مش معنى بشرب سجائر ما ادعيش إلى الله، لا تدعي. مثلا أنت بتقيمش الليل، يا فلان ما تقيم الليل، وادعي لي ربنا يعيننا، يمكن لما تدعوه الى قيام الليل ربنا سبحانه وتعالى يجزيك الخير وتقوم الليل. لذلك ربنا قال ايه،
ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
يقول العلماء بسبب الدعوة أفلحهم، سبب الدعوة أفلح. اسمع مع الحديث الجميل ده، وهو عند البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. الله، أو أدخله الجنة. الله الله، انتدب يعني أخذ عهدا على نفسه، الله عز وجل، لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق برسله. وتصديق برسله، عارف أنت جاي مجلس العلم، أنت جاي في سبيل الله، والله جاي في سبيل الله، أنا بحلف لك بالله، وإنك لا تقل قدرا عن المجاهد بسيف في سبيل الله، لأن الجهاد عندنا نوعان، جهاد بالسنان وجهاد بالمداد. ده جهاد بالسنان وجهاد باللسان. فأنت لما تأتي إلى درس العلم، نحن الآن في جهاد اللسان، فكأنه يقع عليك هذا الحديث، انتدب الله لمن خرج في سبيل، أبشر يا سيد، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، لا يخرجه إلا إيمان بي، ما جاي الدرس إلا حبة فيا، مش جاي يتفرج على الشيخ ولا الشيخ كلامه بيعجب، لا جاي لله، لله ليتذكر، إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، غنيمة خاصة بالجهاد في سبيل الله بالسيف، أو أدخله الجنة. أبشرني أحد الإخوة أمس، كنا بنعطي عندهم درس في إبيانة، اتصل علي أمس بشرني ببشرة خاصة بي أنا لا أذكرها، لكن بشرني برجل آخر يقول والله يا شيخ، رجل من اللي كان بيسمع لك، قلت له قال دخل الصلاة، صلى الركعة الأولانية والثانية، قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وخر ميت. استفاءات، قلوا رجل فلاح وعاد خاص، ويمكن بيلخبط وهو بيقرأ في القرآن، دخل يصلي المغرب، قرأ قل الله واحد في الركعة الأولى، مسكين على قده يعني، وكان محب للدين والأهل السنة يعني، الأخ قاعد يقول لي كلام كتير طيب عنه يعني، قل له رجل كطاب خالص خالص، وقف حاله كده، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ضرت للناس ظنت النسي، فخر ميتا. بقول كانت النساء يعني، وهذا لا يجوز، بتزغرط في الشوارع مش بتصوت على ميتتي. أول مرة يا شيخنا في قريتنا يموت واحد وهو بيصلي لله، أقسم بالله أنا لو قلت لي أنت تتمنى تموت الموتة دي، أقول لك ما خطرتش ليه على بال، مش عملي، ما ظنش أن أنا ممكن أوصل للمسألة دي. كان بينه وبين ربنا إيه بقى، عشان يموت على التوحيد ونبذ الشرك، يتبرى من الشرك بقلب الصلاة، ده يموت، ده يبعث يوم القيامة ويقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا هو حسن الصوت ولا هو مع القراءات ولا هو أي حاجة خالص، ده راجل عادي، مواهب لا يعطيها إلا لا يعطيها الله إلا لمن يستحقها. دي له أعمال سر، اوعى تقول ان في كده، لا، ماذا بينك وبين الله على طول تقول كده. انت بينك وبين ربنا ايه عشان يديك الخاتمه ديت؟ بينك وبين ربنا ايه؟ فشوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه، او ادخله الجنه ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه. لولا ان انا اشق عليهم انهم يخافوا. طبعا الصحابه لما كانوا يشوفوا النبي يدخل الى القتال كانوا بيجزعوا على النبي، ضرت لما اشاع في واحد انه قتل قعدوا ورموا السيوف، فابوا عشان ما اشقش عليهم وحملهم فرطتهم ما كنتش اقعد خلف سريه في عريش. ما قعدت خلف سريه ولا وددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا او احيا، كلاهما صحيح، ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، مما علم صلى الله عليه وسلم من عظم أجر المقتول في سبيل الله. الله 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 الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم أنه قال من خير معاش الناس، اسمع بقى، ما قالش بقى أنك تكون مليونير ولا ملياردير، لا لا لا، ولا عندك مصانع ومتاجر ومخل، لا لا، من خير معاش الناس لهم رجل، هذا الأولاني، ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة، يا خير الله الكبير، هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة، يعني روح في مواطن موت إنه عارف أنه يقتل فيها يقوم دخل فيها. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة، شعفة هي أعلى الجبل، من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. إيه رأيك بقى أن أنت حضورك لدرس العلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هذا الرجل النبي يتكلم عنه؟ إيه رأيك بقى؟ بس تعجيل حتة واحدة بس، انت جيت حضرت درس العلم، ليس، شوف انا بقول اهو، ليس من الناس الا في خير، ولا بيحسد ولا بيحقد ولا بيتكلم على ده، ولا انما مضحي، مضحي بكل امانيه، خلاص. الحاسد دي ما ضحاش، الحاسد ده عينيه واسعه، عمله واستدوس، مش معنى دي يا رب، مش معنى دي، فبيحسد ويحقد، انما الراضي مضحي، مضحي بامانيه، يا رب في الجنه ان شاء الله، طب اللحمه في الجنه، الفاكهه مش معاه في الجنه، والعربية فلان راكب سيارة أحدث وتعب في الجنة إن شاء الله، في الجنة أخونا رضا قال ده فيه خير ولها أجنحة إن شاء الله لبركاته في الجنة. قال ده عنده مكيفات وجايب مكيف أعلى تكييف وبيته وقصر، يا أخي في الجنة، في الجنة فيها ظل ممدود، سيبك أنت، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فيصبر نفسه ليس من الناس إلا في خير، وها أيامها تعدي عم شيخ، والله أيامها تعدي، قسما بالله اللي عنده تكييف أيامه عدت، واللي قاعد في صفيح ايامه عدت، يلا يلا وراحت، كله راح، اللي اتحمل في شظف العشاء وراح، واللي قاعد في تكييف هو راح. انا ما بقولش اللي قاعد في تكييف ده يخش النار، معاذ الله، الشاكر الغني الشاكر حبيب الى الله كالفقير الصابر، لكن انا بتكلم انت ده مقدرتك ربنا ده كده، طب ضحي بقى بامانيك، ضحي. عم الشيخ في الحديث ان الفقراء المسلمين او فقراء المهاجرين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم ب 500 عام، الملائكه بتخاطبهم بتقول لهم أفرغتم من الحساب تخلصتم؟ قالوا لا، وعلى ماذا نحاسب؟ نحاسب سيوفنا كانت على عواتقنا، لم ندعها، لم ننزلها عن عواتقنا حتى متنا، ولقد مات أحدنا وحاجته في صدري لم يقضى بعد، داني لا زوجت بنت ولا بنيت بيتي، داني يا رجل كان نفسي أكل حتة لحمة كلتهاش، داني كنت بجري مع نار واللي جاي رايح ومش قاض مش بقضي، بيقولوا كده. أنا تعرف أنا متخيل بالفقير اللي زي حالتنا كده، ده وإحنا فقراء والله ده إحنا أغنياء، ده إحنا والله جحدة. لا، الفقير ده المعدوم اللي مش لاقي خالص بقى، اللي مريض مع فقر، بتخيل بالراجل ده لما يدخل الجنة والله العظيم المشفق عليه ويرى أبوابا من ذهب قد زينت ورصعت بالمرجان زي ما النبي قال، يدخل كده الأبواب ديت وبعدين مصاريعها واسعة، وبعدين يدخل يلاقي بقى تربة من حصباء من لؤلؤ وزعفران وياقوت والكلام ده، ولبنة من ذهب ولبن فضة، وقصور، ويلاقي زوجة ينكسف ضوء الشمس من جمالها، ويرى مخ ساقيها من تحت عظمها ولحمها، ويرى الولدان كاللؤلؤ والمنصور وكيف وجهه، وبعدين يرى الملك الشاسع ده الذي لا يأتيه بصره ولا ينفذه، ويلاقي كل ده ويقول له ده لك، ده أنا ربنا، لا ربنا عشان ما كتبش عليه موت كان مات، كان ممكن جلسة قلبه ومات، انا اخد ده، ده انا كنتش لاقي الجبنه الحادقه، اخد ده ومرأة عمالة بتدلعني وتقول لي كلام عربة أطربة والجمال دي لي يعني لك أنت وتقول لي خيمة وتقول لي ظل ممدود وامشي بالخيل وحوالي الخدم والولدان بقى وانام على الأريكة كده واطلب أنا هنام على سرير من دهب وأي دهب 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 من صنع الله متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة الأريكة دي اللي هي سرير الملك اللي هو بأعمدة ده مرصع بالذهب والتجان ده يتهبل ها بس لولا ربنا ثبت العقول في الجنة ايوه امبارح كان بياكل جبنه حادقه وهو في الجنه سيتذكر الدنيا يا كانش لاقي ويجي بقى الغني اللي كان عمال يعد الفلوس ويكومها يعد الفلوس ويكومها ويل لكل همزه لومزه الذي جمع مالا وعدده قاعد يخزن في المال بقى اهو يكوم يكوم مليان ملايين ملايين لما راح لربنا يتحاسب على كلها جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده فاكر ان المال ده هيخليه يقعد في الحياه كلا لا ينبذن في الحطمة ايه الحطمة الحطمة دي التي تحطم العظام بعض بعض نار الله الموقدة بقى الفجر ده اللي ما كنتش ابصله واللي كان ريحته تظهر من عرض الشارع ما عندوش ولا كريمات ولا مزيل عرق ولا شاور ولا ده انا شفت شقة يا اخوانا على الفيس اخ من اخوانا من القرآن من القرآن نشرها شقة قلت لما دي شقة والله شفت شقة والله البلكونة 100 متر والله الحمام مرصع بالذهب قلت ده لو نمت على السرير دي اموت بعدها مش مشكله اه والله السرير ده ازاي اوضه نوم 90 متر ده احنا بيتنا 60 متر ازاي قد الحمام بتاعها فتخيل يعني تخيل المساله دي تخيل والله العظيم فلما رايتها قلت سبحان الله سبحان الله ما قالها الصحابه من فراغ اللهم لا عيش الا عيش الاخره لما ده صنع البشر والحمام اللي مرصع بالذهب ده سيضع فيه الغائط وحاطط شاشه ايه كبيره وبعدين الراجل عمال بيعرض اللي يشجع بيقول لك ايه وتكييف مركزي في الحمام في الحمام يا ولا تركيز في مركزي ده الاوضه النوم بتاعتي فيها نار سوله سوله رباني تقول لي تكييف لكن عند الله بقى عند الله يبقى هنا انت بايه بتقف بتقف بتضحي بامانيك انا يا رب راضي واجل من كده كمان راضي بس اهم حاجه ترضى عني اهم حاجه تديني تديني جنه النعيم
اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا
يعني يملأ العين
ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
ما العمل يا رب
سابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ويمر بالضحف ده كله عشان الجنة ويقول لك في الآخر ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم سواء بقى نشوف جفاف ولا قحط ولا أوجع وأمراض عندك إلا في كتاب من قبل أن نبرأ أن ذلك على الله يسير ليه؟ عشان بقى تعيش مرتاح البال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرح بما أتاكم ولا تفرح لا بدنيا تجيلك ولا تحزن على الدنيا فتاتك إمتى تحزن بقى؟ تحزن على الآخرة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة إنما والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني الراجل هيعرف ابنه في الجنة ده بدليل آية هيعرف ابنه وأولاده وأحفاده في الجنة وهيفرح بهم وهيحزن على المفارق منهم وما ألتناهم من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم إيه مما يشتهون. احنا نكتفي بهذا القدر، احنا تجاوزنا الوقت سامحوني، لكن الكلام مع الله ذو شجون، والله العظيم كلام مع الله وعن الله ذو شجون، واحنا ما كملناش التضحية مش مشكلة، هو يعني هو فجر سنت انا بس نتربى. عايزك النهارده بقى تمشي على الدرس العمل ده، ضحي بأمانيك، ضحي بحاجة لله، بالله عليك يا اخي عمتي الثلاثاء القادم تكون ضحيت، ضحي بقى بوقت، ضحي بعمل زيادة، بصدقة، باستغفار، بإصلاح الأولاد، ضحي ضحي لله، ضحي عشان ربنا يتقبلك. اللهم اغفر ذنبنا صرفنا في أمرنا، كفر سيئاتنا توفنا مع الأبرار، اللهم جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا، اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا كلنا، ولا تكن علينا يا رب، اجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب، اجعلنا من ورثة جنة نعيم، وآباءنا وأزواجنا وأمهاتنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له الفضل علينا وحق علينا يا رب العالمين، والمسلمين والمسلمات أجمعين يا رب، لا تدع ذنبا لنا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسترتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، أنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا رب يا رب، لا تحرمنا شرف البلاغ عنك ولا عن نبيك. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.